الله من خير. تفضل.
قد يقال أن مسألة التحبيب الأعلامية ليست دقيقة، فنجد أهل الخبرة مختلفين في ذلك، وأن كل تلميذ يشير إلى أستاذه.
نعم، تفضل. لا تفضل، ناخذ اكثر من سؤال.
سألتم شيخ عن مسألة ما الفضل في كون المؤمن مؤمن وقد اتبع والديه. فأيضا ما تعرفت لقضية ان الواحد يتعرض الى سبل الرشاد والثاني سبل الضلال، يعني كون ابوين كافرين وابوين مؤمنين، فهذا اسرع لما تكون بذرة طيبة ومكان جميل.
صح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين، محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قلنا إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لعلي: أنت مني وأنا منك في مواضع عديدة، منها قوله ذلك في قضية كفالة بنت الحمزة، وهذه القضية مروية في صحيح البخاري بعد استشهاد الحمزة صلوات الله عليه. ذهب رسول الله صلى الله عليه وآله مع جعفر وزيد وأمير المؤمنين عليه السلام جميعا إلى بيت الحمزة، وسألهم رسول الله صلى الله عليه وآله: من يكفل فاطمة بنت الحمزة؟ فأبدى كل منهم استعداده لكفالتها، ولكنه صلى الله عليه وآله قضى بكفالتها لجعفر، وقال لعلي عليه السلام: أنت مني وأنا منك. وقال لجعفر: أشبهت خلقي وخلقي. وقال لزيد: أنت أخونا ومولانا، أخونا باعتبار قضية المؤاخاة، فإنه قد آخى رسول الله صلى الله عليه وآله بين الحمزة صلوات الله عليه وبين زيد الذي كان يدعى زيد بن محمد صلى الله عليه وآله، ثم نزلت الآية القرآنية: ما كان محمد صلى الله عليه وآله أبا أحد من رجالكم، فصار يدعى إلى أبي حارثة. زيد كان عبدا لرسول الله صلى الله عليه وآله، عبدا لبني هاشم، وحدثت المؤاخاة بينه وبين الحمزة، وأي تشريف أعظم من هذا التشريف؟ فقال له: أنت أخونا، يعني أخو الحمزة، ومولانا، يعني عبدنا. هذا موضع. والموضع الثاني لما أرسل رسول الله صلى الله عليه وآله سورة براءة مع رجل ليبلغها لمشركي قريش إيذانا بانتهاء المعاهدة بينه وبينهم. ولكن في الطريق جاءه الأمر من الله سبحانه أن هذا لا يصلح، وأنه ينبغي أن يرسل رسول الله صلى الله عليه وآله رجلا آخر بسورة براءة إلى المشركين. وأرسل عليا عليه السلام وقال: فإنه لا يصلح، لا ينبغي أن يذهب بها إلا أنا أو رجل هو مني وأنا منه. هذه هي المناسبة الثانية. توجد مناسبات عدة لهذه الكلمة، ومن المناسبات التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وآله لعلي: أنت مني وأنا منك. من المناسبات ما جرى يوم أحد. يوم أحد يوم بطولة خالدة لأمير المؤمنين عليه السلام، كما هو الحال في سائر أيامه، ولكن أمير المؤمنين عليه السلام مظلوم. ومن أبرز ظلاماته سكوت التاريخ عمدا عن فضائله ومآثره وأيامه. ومن تلك الأيام التي سكت عنها التاريخ يوم أحد. في يوم أحد كما جاء في تفسير القمي رحمه الله، أصيب أمير المؤمنين عليه السلام بأكثر من 90 جراحة في ذات الله. إن جراحات علي يوم أحد نافت على 90 جراحة. بعض هذه الجراحات كانت شديدة، في يوم أحد كسرت يد علي عليه السلام، وكان لواء رسول الله صلى الله عليه وآله بيده، فسقط اللواء. اللواء هدف للفريقين المتقاتلين، كل فريق يستهدف لواء الفريق الآخر، إذا سقط انكسرت معنويات الجيش الذي سقط لواؤه فيشعرون بالهزيمة، وإذا كان اللواء هدفا لكل فريق من المتقاتلين فإن صاحب اللواء هو أكثر أفراد الجيش عرضة للخطر لأنه المستهدف الأول. فلما سقط اللواء من يد علي عليه السلام تحاماه المسلمون، كل منهم يخاف أن يحمل اللواء لأنه سيصير هدفا لنبال الكفار ورماحهم، تحاماه المسلمون. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أعطوه عليا. فإنه حامل لوائي في الدنيا والآخرة، وحمل المقداد اللواء ووضعه في يد علي. قاتل علي عليه السلام، وكان همه أن يذب عن رسول الله صلى الله عليه وآله. لأن الجيش قد تفرق، وفي ذلك اليوم غضب رسول الله صلى الله عليه وآله غضبا شديدا بسبب تفرق الجيش. وكان إذا اشتد غضبه صلى الله عليه وآله تقاطر منه مثل اللؤلؤ، والتفت إلى علي وخاطبه كما خاطب موسى عليه السلام أخاه هارون. قال له: اذهب مع بني أبيك، يعني القرشيين، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: لي فيك أسوة حسنة. وثبت أمير المؤمنين، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله ينظر جماعة من المشركين فيقول لعلي: يا علي احمل عليهم، فيحمل فيفرقهم. كان لواء المشركين يوم أحد قد حمله 9 نفر، وقد قتلهم أمير المؤمنين عليه السلام جميعا، تعاقبوا على حمل اللواء وقتلهم جميعا. ونظر جبريل إلى علي عليه السلام يفعل ما يفعل، فقال لرسول الله صلى الله عليه وآله: نعم الأخ المواسي. فأجابه رسول الله صلى الله عليه وآله وقال: إنه مني وأنا منه. هذا موقف من المواقف التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وآله في علي: هو مني وأنا منه. هذه المواقف يجحدها التاريخ، بل جحد التاريخ حضور علي عليه السلام في معركة بدر، وقد سعوا لنفي ذلك منذ زمن الصحابة، حتى إن رجلا جاء إلى رجل من الصحابة فسأله كما في صحيح البخاري: أشهد علي بدرا؟ قال: نعم، شهد بدرا وبارز. يا من قد أنكر من آيات أبي حسن ما لا ينكر، إن كنت لجهلك بالأيام جاء جحدت مقام أبي شبر فاسأل بدرا واسأل أحدا وسل الأحزاب وسل خيبر من دبر فيها الأمر ومن أردى الأبطال ومن دمر من هد حصون الشرك ومن شاد الإسلام ومن عمر سلام الله عليك يا أبا الحسن. أما سؤالكم عن اختلاف الخبراء في تشخيص الأعلم فهذه مسألة فقهية، ولكن حيث إنها ترتبط بمسألة التقليد، أعني أصل قضية التقليد، وأصل قضية التقليد لا تقليد فيها، حتى نقول لكم ارجعوا إلى من تقلدون، فهذه ليست من المسائل التي لا نجيب عنها. هل يمكن أن نكون ملزمين بتقليد الأعلم والحال أننا غير خبيرين بالأعلم، لا يمكننا تشخيص الأعلم، والطريق إلى معرفة الأعلم بالنسبة لنا هو الرجوع إلى ذوي الخبرة المتخصصين، والمتخصصون يختلفون فيما بينهم في تشخيص الأعلم، فالنتيجة طريق معرفة الأعلم مسدود. هذه هي النتيجة التي تريدون، يعني المعترض يريد أن يصل إليها. والجواب إن العلماء قد ذكروا فروضا تعرضوا لكل الاحتمالات وبيّنوا حكمها، أما إذا اختلف الخبراء وكان فريق منهم أكثر خبرة من الآخر فيقدم الأخبر على غيره. يوجد عالم مجتهد يشهد بأعلمية ألف، وعالم راهق الاجتهاد يشهد بأعلمية باء، تتعارض الشهادتان وتقدم شهادة الأول لأنه أخبر. وأما إذا تساوت الشهادات، والعادة أن لا تتساوى، يعني فيما نعلم فيما شهدنا في العادة هذا فرض نادر التحقق، ولكن لو وجد هذا الفرض ما هو حكمه؟ إذا تساوت الشهادات حينئذ لا يصح أن يقلد هذا ولا ذاك، فهل يسقط لزوم التقليد في هذا الفرض؟ الجواب إن اللازم في هذا الفرض هو الاحتياط، ولكن ما هي دائرة الاحتياط هنا؟ هل اللازم هو الإتيان بجميع المحتملات أو الاحتياط بين هذين القولين، يعني مراعاة أحوط هذين القولين؟ هنا المسألة فيها تعقيد، لأن شهادة بينة بأعلمية زيد وبينة أخرى بأعلمية عمرو تارة تنتهي إلى تعارض الحجتين، وأخرى إلى اشتباه الحجة باللا حجة. والتفريق بين هذين مشكلة، فنحن حيث إن هذا الفرض نادر التحقق، وتمييز هاتين الصورتين قد يصعب على غير المتخصص، فنقتصر على هذا المقدار من البيان. المهم هو بيان حكم الصورة الأكثر شيوعاً، وهي وجود خبراء متفاوتين في الخبرة، فيؤخذ بقول الأخبر منهم في تشخيص الأعلم. وأما سؤالكم عن حكم من ولد لأبوين كافرين، وأن وصوله إلى الهدى أصعب من وصول من ولد لأبوين مؤمنين إلى الهدى، فهذا حق. وصول من ولد لأبوين مؤمنين إلى الهدى ميسور بالقياس إلى ذاك، ولكن ليس العبرة في صحة الثواب والعقاب على كون الطريق إلى الهدى ميسورا أو متعسرا، ليس هذا هو المعيار، بل المعيار في ذلك هو كون الوصول إلى الهدى ممكنا أو ممتنعا. طبيعي أن ولد العالم مثلا معرفته بالحق أيسر من معرفة غيره، ولكن ليس لأحد لم يولد من أب عالم أن يحتج على الله بأن أبي لم يكن عالما فأنا معذور إذا سلكت طريق الضلال أو إذا فعلت شيئا من المحرمات، ليس الأمر كذلك. أنت لست معذورا، لماذا؟ لأنك قادر على سلوك طريق الهدى. نعم صحيح أنه أعسر بالنسبة لك، لكن مناط صحة التكليف وعدم صحة التكليف هو القدرة ليس التيسر، والقدرة حاصلة بالنسبة إلى غالب من ولد لأبوين كافرين. هل القدرة حاصلة بالنسبة إلى جميع من ولد لأبوين كافرين؟ قلنا إن هذه مسألة أثيرت بين العلماء، يعني هذه مسألة محررة في الكتب العلمية. هل يوجد أحد في الدنيا معذور طريق الهدى بالنسبة إليه مسدود؟ هل يوجد أم لا يوجد؟ العلماء مختلفون في هذه المسألة، أنه يوجد أم لا يوجد. فريق من العلماء قال يوجد، من هو معذور في سلوك طريق الهدى. بعض العلماء قال لا يوجد، والسيد الخوي رحمه الله قال بالتفصيل، قال أما يعني بالتفصيل بين أصول الدين، أما أصل الأصول وهو التوحيد فقال إنه لا يوجد من هو معذور في معرفة الحق في هذا الأصل. أفي الله شك؟ فلا يوجد شخص يعذر. لماذا؟ لأن في كل شيء له آية تدل على أنه واحد. الله سبحانه الطرق إليه بعدد أنفاس الخلائق، نأخذ كلام الصوفية الليلة. آياته كل مخلوقاته هي آيات له. يعني إذا كان شخص مثلا من الداروينيين متحمس كثيرا، فهو يرى انسداد بعض الطرق، وهو طريق النظم الخاص. نحن بينا أن داروين عندما انتهى إلى التطور والاصطفاء الطبيعي، الانتخاب الطبيعي، نتيجة ذلك عند أتباعه، عند بعض أتباعه، ليس جميع أتباعه، عند أتباعه الملاحدة، ما هي؟ هل نتيجة ذلك أنه قد انسد الطريق لمعرفة الله؟ طبعا بعض الحمقى مثل داوكنز وغيره يقول ثبت أنه ليس للخلق خالق، وهذا غاية الحماقة، لأن الذي ثبت نتيجة هذا، يعني لو سلمنا قبلنا هذا، الذي ثبت هو أن برهان النظم الذي يعتمد على معرفة الله من خلال معرفة نظم العالم، هذا البرهان يوجد خلل فيه، لا يوجد نتيجة كلام داروين، يعني بناء على فهمهم، نتيجة كلام داروين أنه يمكن أن يوجد النظم من غير أن يكون وراء هذا النظم خالق حكيم مدبر، يمكن أن يوجد النظم بالصدفة. طيب نسلم أنه يمكن أن يوجد النظم بالصدفة، ولكنه يأخذ وقتا، هو يعني يقول يأخذ وقتا طويلا جدا جدا، لا بأس، خذ وقتا طويلا جدا جدا. نحن لا نتعقل أن يوجد النظم من غير أن يكون وراءه، بحسب تعبيراتهم، وراءه منظم عاقل حكيم. ولكن لو وجد، دائرة هذا هي نظم الأحياء، النظم في العالم ليس خاصا بالأحياء، الكون ليس أحياء فقط، الأحياء جزء صغير من الكون، أكثر الكون ليس من الأحياء، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الإنسان، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قد يتوهم الناظر في الآية أن السماوات والأرض أكبر من الإنسان، أن هذا هو المقصود، وليس ذلك كذلك، فإن كون السماوات والأرض أكبر من الإنسان أمر ظاهر يعرفه كل أحد سالم الحس، لا يحتاج أن تنزل آية قرآنية تبينه. هذا من جانب، ومن جانب آخر قرينة أخرى على أن هذا المعنى ليس هو المعنى المراد، أنه لو كان المقصود أن السماوات والأرض أكبر من الإنسان لقال لا السماوات والأرض أكبر من الإنسان، لأن يقول لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الإنسان. هذه قرينة ثانية، وتوجد قرينة ثالثة، ولكن أكثر الناس، هل يوجد أحد لا يعلم أن السماوات والأرض أكبر من الإنسان؟ جميع الناس يعلمون أن السماوات والأرض أكبر من الإنسان، ولكن الذي لا يعلمه أكثر الناس هو أن خلق السماوات والأرض يشتمل على نظم ودقة تفوق النظم الموجودة في خلق الإنسان، فإذن دقة النظم هناك أكثر منها هنا، هذا هو الأمر الذي يجهله أكثر الناس، لأن أكثر الناس يتصورون أن السماوات هي فضاء خال والأرض هي حجارة، وماذا في الحجارة؟ في زماننا هذا الناس عرفت بعد تطور علم طبقات الأرض وعلم النجوم، عرفت أن النجوم مليئة بالنظم المعقدة، وأن الأرض ينبغي أن يخصص لدراستها علوم متعددة، لا يكفي علم واحد. الآن البترول صار علما مستقلا، بل صار علوما متعددة. الكيمياء صارت علما بل علوما. إذن الكون ليس أحياء فقط، هب أن الأحياء ليس فيها نظم، أن النظم فيها لا يدل على وجود منظم لها. طيب، هل النظم فقط في الأحياء؟ النظم موجود في تناسب الأكسجين والهيدروجين وغيره من الغازات في الأرض، النظم موجود في القوانين الفيزيائية، النظم موجود في الجاذبية الأرضية وفي جاذبية غير الأرض، النظم موجود في المسافات التي بين النجوم وبين الكواكب. هل كل هذا النظم حدث صدفة؟ الأحياء تتطور، فجرت الدنيا. طيب، لا بأس، هذا الطريق مسدود، لا يمكننا أن نعرف أن للخلق خالقا من طريق نظم الأحياء، نستسلم، هنا نقبل منك. هل معنى هذا أنه سد الطريق إلى الله؟ لا، نظم غير الأحياء ألا يكشف عن منظم؟ وهذا يعني ما يقوله هؤلاء نظير من يوجد أمامه مثلا كوب ماء، ثم يقول لشخص ضع يدك على عينك وادخل، على إحدى عينيه وادخل، ويقول له أنت لا تستطيع أن تعرف وجود الماء هنا. لماذا؟ يقول لأن عينك مسدودة. طيب، عينه مسدودة، هل يعني هذا أنه ليس له طريق آخر لمعرفة وجود الماء؟ العين الأخرى ألا ترى؟ الحس أليس من مصادر العلم؟ الحاسة اللمس، اللمس ألا يمكنه عن طريق اللمس حتى لو كان أعمى يضع يده في الكوب ويتحسس الماء؟ فإذا انسداد طريق واحد للعلم لا يعني عدم وجود المعلوم، بل يعني أنه لا يمكن معرفة المعلوم من هذا الطريق، ولا يعني أنه لا يمكن معرفة المعلوم مطلقا، بل في خصوص من هذا الطريق. طيب، تضيقت الطرق إلى الله بحسب فهم هؤلاء لدراسة داروين، خرجت الأحياء، الأحياء جزء صغير. الأدلة العقلية المثبتة أن للخلق خالقا لا تحتاج لا إلى نظم فيزيائية ولا إلى الأحياء، البراهين برهان الصديقين لا يحتاج، وهو عند أهل المعقول من أتقن البراهين وأقواها، له تقريبات متعددة، لا يحتاج إلى الأحياء. الأحياء ملف صغير في أدلة أن للخلق خالقا. على أي حال، السيد الخوي رحمه الله يقول معرفة الله سبحانه لا يوجد معذور فيها، لا يوجد معذور ينكر أن الله حق وهو معذور في إنكاره. ولكن بالنسبة لبقية أصول الدين يمكن أن يوجد المعذور. على أي حال، بالنسبة لسؤالكم، نحن نقول إن وجد. ليس لنا شأن بهذا الخلاف، نحن لا نوافق السيد الخوي رحمه الله، ولكن أردنا أن نبين أن العلماء تعرضوا لهذه المسألة وبينا الأقوال فيها. سؤالكم: لو وجد من تسبب أبواه في ضلاله بحد يحصل له اليقين أن الذي عليه أبواه من الاعتقاد هو الحق، أو من عدم الاعتقاد كما في شأن الملاحدة، ليس عندهم عقيدة، يوجد فريق من الناس عندهم عقيدة مثل البوذيين، مثل اليهود والنصارى، عندهم عقيدة ولكن عقيدتهم ليست العقيدة الحقة، تركوا أصول الدين أو بعضها. يوجد أناس ليس عندهم عقيدة، يعني تركوا كل أصول الدين. لو وجد معذور، لو فرضنا وجود معذور، فإنه لا يستحق العقوبة، لا يستحق النار. ولكن هل المسألة مرتبطة فقط دخول النار؟ هل هو مرتبط بالاعتقاد فقط؟ أم السلوك أيضا من أسباب العذاب سلوكك؟ رجل لا يؤمن بأصول الدين وترك الصلاة وترك الواجبات وفعل المحرمات، ألا يستحق العقوبة من جهة فعله للمعاصي؟ هذه مسألة محررة في كتب العلماء من قديم الزمان. يقولون: تارك الأصول هل هو مكلف بالفروع أم لا؟ حتى نخلص صاحبك. فإذا قلنا إنه غير مكلف بالفروع، فإذن لابد أن ننظر في استحقاقه للنار فقط من جهة الأصول. هل هو معذور أم غير معذور؟ إذا فرضنا أنه حصل له اليقين مما عليه أبواه ولم يلتفت إلى وجود الاختلافات بين العقائد، ولم يلتفت إلى ما تدل عليه كل هذه الآيات التي في الدنيا من دلالة بينة على أن لها خالقا، إذا فرضنا وجود هذا، ولو نفرضه كيف؟ لا يمكن أن نفرضه في شخص يعيش حياة طبيعية ويموت مثلا في 60 أو في 70، لابد أن نفرضه هكذا. نقول: مثل أن يولد شخص لأبوين كافرين بعيدا عن المعاهد العلمية وبعيدا عن الحواضر الإسلامية بل الدينية، ثم ما إن يبلغ سن الحلم حتى يموت، يعني بعد بلوغه بلحظة حتى يتحقق هذا الفرض الذي تسألون عنه، مثل هذا هل يستحق دخول النار؟ الجواب: لا، لا يستحق دخول النار. وأما سؤالكم،
الأمر الإلهي لآدم عليه السلام،
نعم،
هل هو أمر تكبير أم أمر
تشريع؟ نعم، هل أمر الله للملائكة بالسجود لآدم أمر تشريعي أم تكويني؟ الظاهر من الأمر أنه أمر تشريعي، حمله على الأمر التكويني خلاف الظاهر، لأن التعبير في مثل هذا عن الأمر التكويني بأن يقال: وأسجد له الملائكة، هكذا يعبر عن الأمر التكويني. وأما أن يقال أمرهم بالسجود لآدم فظاهره أنه أمر تشريعي. لماذا؟ نعم، كيف يعني لخصوص آدم؟ نعم، هذه الآية فيها خطاب موجه لفريق معين وهم الملائكة. وإذ قال ربك للملائكة فإذا سويته فقعوا له ساجدين. إذن الخطاب خاص بالملائكة والتكليف بهم أيضا. قد تقول إذا كان التكليف خاصا بالملائكة إذن إبليس لم يكن داخلا فيهم، وإذا لم يكن داخلا فيهم فإذن لم يعصي لأنه لم يؤمر. والجواب هذا يتفرع على كون إبليس من الملائكة أم لا، هذا فيه خلاف بين علماء الإسلام، ولكن الآيات القرآنية في الآيات القرآنية ما هو صريح أن إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. وإذا كان من الجن قد ترجع إلى سؤالك الأول فتقول إذن لم يكن مأمورا، والجواب إنه كان مأمورا بدليل ففسق عن أمر ربه. طيب قد تقول إذا كان مأمورا كيف جاءت الآية تبين أن الخطاب كان للملائكة؟ الجواب تخصيص الخطاب بالملائكة، تخصيص بيان توجيه الخطاب إلى الملائكة لزيادة تكريمهم، كما في كل مورد يذكر العام ويذكر الخاص. يذكر مثلا الإيمان بالملائكة وجبريل وميكائيل، من كان عدوا لله وملائكته، جبريل من الملائكة ومع ذلك ذكر منفردا. لم يقال هذا من ذكر العام بعد الخاص زيادة في التمييز والتكريم. نعم تفضل.
قال تعالى ولا تنابزوا بالألقاب، كيف يقول النبي صلى الله عليه وآله لأحد زوجاته بالحميرات؟ هذا السؤال. السؤال الثاني، الذي عقر لقد صالح شخص واحد، لماذا نزل العذاب على الكار؟ وما ذنب الأطفال الذين نزل فيهم العذاب؟ وهم الخبر، كيف يقتل طفل بريء بجرم لم يفعله؟ مع بيان القرآن طبعا.
واحدة واحدة، هذه أسئلة متعددة. أما سؤالكم الأول أن وصف النبي صلى الله عليه وآله أحدا بلقب مثل أن يسمي مثلا رجلا بأبي كذا، مثلا افرضوا أنه يسميه بأبي كلب أو مثلا بأبي قط أو بأي لقب، يعني هذه كناية، ولكن المقصود يعني معلوم من ظاهر الآية أنه لا توجد خصوصية للقب، وإنما المقصود المنع من التوصيف أو الكناية أو التلقيب بما فيه حط من أحد. هذا يحتاج إلى التدقيق في الآية الشريفة. اقرأوا الآية، هذه الآية التي قرأتموها. تنابزوا يوجد فيها هيئة أفرادية وهيئة تركيبية ومادة. نبدأ بكلمة تنابزوا، فيها هيئة أفرادية وفيها مادة. الهيئة هي هيئة التفاعل، والمادة هي نابزا. نبدأ بالهيئة الأفرادية، ما هو التفاعل؟ قالوا التفاعل هو المشاركة بين اثنين في فعل واحد يفعل كل منهما بصاحبه ما يفعله الآخر به، يعني أن أنبزك وتنبزني. هذا هو التنابز. فهل تنابز رسول الله صلى الله عليه وآله مع أحد؟ لم يتنابز. انتهينا من هذه. هذا أولا. ولحسم مادة الإشكال من رأسكم، هذا حكم شرعي وارد في القرآن الكريم. الحكم الشرعي الوارد في هذه الآية عام أم خاص؟ عام. ولا تنابزوا. طيب، الحكم العام في القرآن الكريم يخصص بالسنة أم لا يخصص بالسنة؟ يخصص بالسنة. مثلا أقيم الصلاة، هل يجوز أن أكتفي بما يسمى صلاة من غير ركوع ولا سجود أو من غير طهارة؟ يجوز أن أكتفي؟ لا يجوز. لماذا؟ لأن السنة خصصت هذا الإطلاق، خصصت هذا العام. طيب، إذن السنة تخصص عموم القرآن. ما هي السنة؟ قول المعصوم وفعله وتقريره. فإذا ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وآله نبز أحدا، نبز أحدا، لم ينبز الجميع، نبز أحدا ما، نبز رسول الله صلى الله عليه وآله لأحد ما، خاص أم عام؟ خاص. عندنا عموم قرآني وعندنا سنة خاصة. ما هي القاعدة؟ يخصص العام بالخاص. حلت المشكلة الأولى؟ طيب، أما الثانية؟ عقر ناقة صالح. هنا يوجد سؤالان في سؤالكم. السؤال الأول: لماذا عوقبت الأمة بأجمعها؟ والمقصود بهذا السؤال السؤال عن معاقبة كل المكلفين. لماذا يعاقبون؟ والحال أن الذي عقر ناقة صالح هو أشقى الأولين فقط. الجواب: لأن هذه سنة الله، أن للفرد عقاب وثواب وللأمة عقاب وثواب. الأمة على مستوى الأمة قد تكون مطيعة وقد تكون عاصية. إذا كانت الأمة مطيعة لها ثواب، ثواب الأمة المطيعة ما هو؟ الآيات القرآنية بيّنت عدة ثوابات للأمم المطيعة، منها وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، هذا ثواب للأمة المطيعة، لأكلوا من تحت أرجلهم وعن يمينهم وعن شمائلهم، هذا من ثواب الأمم المطيعة. قد يوجد في الأمة رجل عاصٍ لكن الأمة مطيعة، وقد يكون الأمر على العكس، تكون الأمة طاغية وقد يوجد رجل مؤمن من آل فرعون. هذا لا يعني أن أمة فرعون أمة مؤمنة. إذن سنن الله في الأمم بلحاظ حال الأمم، هل الأمة مطيعة أم عاصية؟ طيب، هنا ينبثق سؤالان جديدان. السؤال الأول عن حال المطيع في هذه الأمم. لو أن العذاب نزل على آل فرعون ويوجد فيهم امرأة مؤمنة، امرأة فرعون، وشملها العذاب، قد تقول ما ذنبها؟ هي امرأة مطيعة، ألا يستطيع الله سبحانه أن يخلصها كما قال حسان بن ثابت لبيان مهارته في الشعر، أن يخلصها كما يخلص حسان بن ثابت الشعرة من العجينة عندما ذم قريشا، قال له رسول الله صلى الله عليه وآله: هؤلاء قومي، قال: أنا أستلك منهم كما تستل الشعرة من العجينة. على أي حال، ألا يستطيع الله أن ينقذها؟ الله قادر على أن ينقذها، لماذا لم ينقذها من العذاب؟ هذا هو السؤال الأول. والسؤال الثاني بالنسبة إلى المعذورين عامة، هؤلاء المعذورين قد يكونون لأنهم لم يخطر في بالهم الحق، رجل مسجون في سجون فرعون ولم يبلغه شيء كما فرض الأخ، أو بلغ لتوه، يعني كما فرض الأخ أقصد أنه كما فرضناه على لسانه، أو بلغ لتوه، أو كان صغيرا، أو كان مجنونا. ألا يوجد في كل مجتمع هؤلاء الأصناف جميعا؟ إذن كيف يشمل العذاب جميع هؤلاء؟ الجواب: إن العذاب يحل على الأمة، والذي يعذب بهذا العذاب هو الأمة، والأمة عاصية فتستحق العذاب. أما الأفراد، فالأفراد لا نحكم بأن كل واحد قد مات بسبب الصاعقة فقد عذب، لم، لأن العذاب ليس الإيلام مطلقا، ليس كل إيلام تعذيب، بل التعذيب هو الإيلام على وجه ماذا؟ على وجه العقوبة، الإيلام على وجه العقوبة والإذلال، وهذا يختلف من فرد لآخر. توجد حجارة تأتي لرجل يقاتل في سبيل الله من يد مشرك، هنا حصل إيلام، وهذا الإيلام ما كان ليحصل لولا أن الله سبحانه مكن ذلك المشرك من ضرب المسلم. السهم يصيب المسلم، هذا إيلام، لكنه ليس عقوبة. وأما الرجم، إذا فعل أحد فاحشة فرجم، هنا يوجد إيلام مع اتصاف هذا الإيلام بأنه على وجه العقوبة والإذلال. فإذا العقوبة ليست كل إيلام وليست كل موت. هؤلاء الصغار الذين كانوا في تلك الأقوام، هؤلاء الصغار تألموا وماتوا، ولكنهم لم يعاقبوا، ماتوا بسبب أن العقاب نزل على الأمة، عقاب الأمة بسبب جناية الأمة، كما بينا في صدر الحديث أنه بعض الذنوب ذنوب للفرد وبعض الذنوب ذنوب للأمة. طيب، بالنسبة لهؤلاء الذين ماتوا، ما هو حالهم؟ الآن انتهت حياتهم، انتهت مدة اختبارهم بسبب الظروف التي عاشوا فيها، ما هو حالهم في الآخرة؟ نقول هؤلاء يقال فيهم ما قلناه في الذين يتركون الاعتقاد بالحق لعذر ولغير عذر. من ترك الاعتقاد بالحق لغير عذر فإنه يستحق الخلود في النار، ومن تركه لعذر فإنه لا يستحق الخلود في النار. ماذا يصنع الله به؟ هذه مسألة غيبية، نجوز يعني العقل يجوز أن الله يختبرهم كما دلت عليه بعض الروايات. طبعا هذه الروايات ليست متواترة حتى نجعلها هي الجواب، بل نقول نرجع في ذلك إلى ما يحكم به العقل. العقل يجوز أن الله يختبرهم، ويجوز العقل أن الله لا يبعثهم، ويجوز العقل أن الله يبعثهم ويتركهم لا في الجنة ولا في النار، بل يجعل لهم برزخا منطقة وسطى. العقل يجوز كل هذه. العقل يقول هؤلاء لا يجوز أن يدخلوا الجنة وهم لم يؤمنوا، لأنهم لا يستحقون الفضل، ليسوا محلا للفضل. هذا مثل أن تكافئ طالبا راسبا تعطيه شهادة تفوق على رسوبه، هذا من وضع الشيء في غير موضعه. ولا يستحقون دخول النار لأن المفروض أنهم معذورون. أما ماذا يصنع بهم الله؟ أمرهم إلى الله سبحانه. هذا مما يجوزه العقل، ولكن كما قلنا هذه الروايات من أخبار الآحاد لا يعول عليها في مثل هذا الأمر المعرفي، لأن هذا أمر غيبي لا يعول عليه، لا يعول فيه على أخبار آحاد.
قالوا أن العرض استغرق وقتا طويلا، فيحبذون أن تلخصوا الجواب عن عدم وجود التعارض على فرض ثبوته.
أجبنا الآن في حديثنا عن رأي السيد الخوئي، قلنا نوجز مرة أخرى. نعم، نظرية التطور تقول إن الأحياء إذا درسنا تاريخها فإننا كلما رجعنا إلى الوراء وجدنا أنواعا بدائية منها، وأما الأنواع الأكثر تطورا فإنها تنقرض. كلما رجعنا إلى الوراء أكثر وجدنا أحياء أكثر بدائية. بعد هذا، بعد هذه الدراسة، انتهينا إلى أن الأحياء ابتدأت من طريق الصدفة، حصلت طفرة أخرجت الخلية إلى كائن حي بدائي جدا، ولكن على مر العصور تطور هذا الكائن الحي وأصبح يولد أنواعا متطورة. هذا خلاصة نظرية التطور والصراع البقاء والبقاء للأصلح. ما هو الجواب عن هذا؟ نقول في هذه النظرية جهتان، جهة ترتبط بعلم الأحياء وجهة ترتبط بالفلسفة. أما الجهة المرتبطة بعلم الأحياء فما دامت ملتزمة بالنظم العلمية، ملتزمة بحدودها لا تخرج عن علم الأحياء، فنحن نحترمها. فإذا قال مثلا داروين قد وجدت تنين كومودو موجودا في جزر أندونيسيا فقط، ووجدت الزرافة موجودة في المكان الفلاني فقط، ووجدت الكنغر في أستراليا فقط، ووجدت الكوبرا في الهند، فعلمت من التوزيع الجغرافي أن وجود هذه الحيوانات بسبب اختلاف الظروف، وأن الأصل شيء واحد ولكنها كل فرع منه تطور بسبب اختلاف الظروف. نقول له كون الجميع راجعا إلى أصل واحد نقبله منك، اشتراك الجميع في أصل واحد نقبله منك، إذا كان هذا مما يثبته علم الأحياء. ولكن هل يثبت علم الأحياء هذا أم لا؟ هذه ليست من مسؤوليتي، لست أنا من يبت في هذا، أنه أن علم الأحياء يثبت هذا أم لا يثبته. هذا يرجع فيه إلى المتخصص في علم الأحياء. إذا اتفق المتخصصون في علم الأحياء على أن الأحياء قد تطورت من نوع إلى نوع، فأنا أقبل منهم لأنهم متخصصون في هذا العلم. وأما بدء الحياة، بدء حياة الأنواع، فهذا شيء لا يرتبط بعلم الأحياء، لأنه أمر لا يمكنك أن تدرسه، ولا يمكنك أن تختبره، ولا يمكنك أن تحيط به علما. هذا خارج عن حيز علم الأحياء، هذا مرتبط بالفلسفة، هذا ليس من تخصصك. كما أننا في المسائل التي تطرح علينا نميز المسائل بين العقدي والمعرفي والتفسيري والفقهي، هنا أيضا يجب أن نميز المسألة، نصنف المسألة تدخل في أي علم. المسألة التي تدخل في علم الأحياء نقبل كلام علماء الأحياء، إذا اتفقوا على شيء قبلنا منهم، إذا اختلفوا نأخذ برأي الأعلم في هذا الفن. هل داروين هو الأعلم أم لا، هذا حديث لا يعنينا الآن، لسنا بصدد، يعني لسنا محتاجين إلى معرفة حقيقة الحال في هذا، أن التطور ثابت أم ليس بثابت، هل هذه لها أصل مشترك أم ليس لها أصل مشترك. نحن نقول لو ثبت أن لها أصلا مشتركا، اشتراك الأنواع في أصل واحد حاله كحال اشتراك الأفراد في نوع واحد، تطور الأنواع وصيرورة النوع نوعا جديدا حاله حال تحول الأفراد بالنمو وخروج الفرد من حال إلى حال. أيهما أكثر إثارة للدهشة، أن يصير القرد إنسانا أم أن تصير البذرة شجرة، أن تصير الأغصان اليابسة فاكهة طرية كالموز؟ الثاني أكثر إثارة للدهشة، ومع ذلك فإن القرآن أشار إلى تطور الإنسان الفرد، كان دما ثم صار الدم نطفة ثم صارت النطفة مضغة صارت علقة دما مرة أخرى، يعني كان دما ثم صار ماء ثم رجع إلى الدم ثم صار الدم مضغة لحمة صغيرة ثم صار عظاما ثم كسيت العظام لحما ثم أنشئ خلقا آخر مدرك عاقل إلى غير حساس. هذا التحول الدين يتكلم عنه، كما إن التحول في الأفراد يجتمع وينسجم تمام الانسجام مع الدين، فالتحول في الأنواع أيضا كذلك. لماذا يكون التحول في الأنواع لا يجتمع مع الدين والتحول في الأفراد يجتمع مع الدين؟ ما الفرق بينهما؟ التحول في الأفراد أكثر تعقيدا وصعوبة من التحول في الأنواع، بالنسبة لكل إنسان أن تصير قطرة ماء إنسانا مدركا شيء مثير للدهشة، ومع ذلك القرآن يجعل من هذا دليلا على الخالق، فإن التحول دليل على الخالق وليس مبطلا لوجود الخالق. هذا التحول في الأفراد، مثله التحول في الأنواع بل هو أيسر منه. وكما قلنا آخر الدواء الكي، هب أنه انتهى البحث في من نظرية التطور أو فرضية التطور إلى أن التطور يمكن أن يحدث، يعني تطور الأنواع يمكن أن يحدث نتيجة الطفرة، نتيجة الصدفة. هب أننا سلمنا ذلك، ما هي نتيجة تسليمنا بذلك؟ نتيجة ذلك هو أنه لا يمكن إثبات وجود الله من خلال برهان النظم في الأحياء. هذا غاية ما ينتهي إليه البحث، أن هذا الطريق مسدود. نقول الطريق لإثبات أن للخلق خالقا لا ينحصر في برهان النظم، بل توجد براهين أخرى مثل برهان الصديقين وبرهان الإمكان وغيرها من البراهين العقلية البحتة. هذه تبقى على حالها. دوكنز وغيره من المتحمسين للإلحاد، يعني يمكنكم ملاحظة أنه غير منصف من استعماله للعبارات القاسية مع محاوريه الذين التزموا معه الأدب، مع ذلك هو يحاورهم بلغة فيها عنف. ومن يلاحظ المناظرات التي جرت بينه وبين المتدينين الذين ناظروه يجد كم هو مؤدلج، تقولون مؤدلج في حواراته، متحمس للقدح في الدين، وهذا مؤشر على عدم موضوعيته في بحثه. والمؤشر الثاني هو أن المسألة ليست مؤدلجة فقط، بل هي مسيسة. عندما تنظر إلى مناهج الدراسة في بعض البلدان وتجدهم يعدون تدريس نظرية الخلق أمرا ممنوعا، وأما تدريس نظرية التطور فهم يعتبرونها أمرا مسموحا. بل بعض الدول مثل فرنسا عندما دخلها كتاب ووزع فيها مجانا يؤيد نظرية الخلق، أصدرت وزارة التعليم توصية بعدم اعتماد هذا الكتاب، يعني كمرجع حتى على هذا المستوى، والتشكيك فيه لأنه يخالف المقررات الدراسية. إذن يوجد سياسة بأن تدرس نظرية التطور وأن تستهجن نظرية الخلق، ليس فقط أن تهمل وتترك. وهذا تطور في نظرية التطور. طيب، فإذن عندما يقف الإنسان أمام هذه الأمور يجد أن المسألة فيها إن، مع ذلك نحن لا نريد أن نتطرق، يعني ليس هذا آخر همنا، أن نبحث في نوايا من يقف وراء هذه المدارس. نحن معنيون بدراسة ما تقدمه هذه المدارس في الجانب الذي يخصنا كمتدينين، وهو الجانب الفلسفي. نقول آخر الدواء الكي، نتيجة كلامكم أن برهان النظم في الأحياء باطل، لا بأس، سلمنا باطل. هل يبطل برهان النظم من رأسه؟ كلا، لأن النظم ليس خاصا بالأحياء، النظم موجود في الكون في غير الكائنات الحية، بل هو في غير الأحياء أكبر منه في الأحياء كما أشارت الآية القرآنية. ومع ذلك لو تنزلنا وقلنا برهان النظم من رأسه بطل في الأحياء وفي غيرها، ليس هذا هو البرهان الوحيد على أن للخلق خالقا. فإذا استغلال فرضية فرويد، فرضية داروين، من أجل تكريس الإلحاد هو استغلال خاطئ منهجيا، لأنه غايته أن يسد طريقا واحدا من طرق لا تحصى ولا تحصر لإثبات أن للخلق خالق. ها. أما الجواب عن مسألة رواية الدين لخلق آدم وبين فرضية فرويد لتطور البشر، فرضية داروين لتطور البشر، الجواب بإيجاز أن فرضية داروين تقول إن الإنسان الموجود قبل 500 مليون سنة لم يكن على هذا الشكل، لم يكن الإنسان موجودا قبل 500 مليون سنة. الذي كان موجودا مثلا هو الحوت، طيب، وهذا الحوت هو أصل الإنسان، نقول سلمنا. الدين لم يقل إنه لا يوجد إنسان إلا الإنسان الذي كان موجودا، الذي كانت أصوله موجودة قبل 500 مليون سنة. لا يوجد إنسان قبل 20,000 سنة، لنفرض، لنضع تاريخا، وإن كان الدين لا يوجد فيه تاريخ لتحديد خلق آدم متى، لنفرض أن خلق آدم كان قبل 6,000 سنة، لنفترض هكذا فرضا، لا يوجد في نصوص الدين أن آدم خلق قبل 6,000 سنة، لكن لنفترض أنه جاءت آية أو جاءت روايات متواترة تقول خلق آدم قبل 6,000 سنة على العين والرأس. يا داروين ماذا تقول؟ يقول أنا أجد الإنسان في الأحفوريات، أجد الإنسان قبل 6,000 سنة، وأما قبل 7,000 سنة فأجد القرود. طيب، والذي أفترضه أن القرود قد تطور مثلا فصيل منها فصار إنسانا، لا بأس، ثم بعد ذلك وجد الإنسان متطورا من القرد، لو فرض هكذا نقول له لا بأس. هل هذا يعني أن آدم عليه السلام متطور من ذلك الموجود قبله أم أنه مخلوق؟ نقول العقل يجوز أمرين، العقل، نحن الآن لا نتكلم عن الدين، العقل يجوز أمرين. الأمر الأول أن يكون آدم وأولاده متطورين من ذلك المخلوق، هذا شيء يجوزه العقل. الثاني أن يكون آدم مخلوقا خلقا جديدا، العقل يجوز داروين، رجعنا قلنا فرويد، فإذا أنتم قلبوها، اعملوا في الوورد تغيير، تغيير كلمة بكلمة، استبدال. العقل يجوز هذين الفرضين. طيب، إذا كان العقل يجوز الفرضين، إذا لا يمكنك أن تكذب رواية الدين بشيء يجوزه العقل، وهذا نظير قضية تكاثر البشر عامة مع ولادة عيسى، هذه نظير تلك. كيف يتكاثر البشر؟ عن طريق التزاوج، امرأة ورجل. طيب، عيسى عليه السلام وجد من غير هذا الطريق، هل العقل يجوز أن يوجد أم لا يجوز؟ يجوز. إذا كان يجوز، إذن العقل يقول هذا مولود، عيسى عليه السلام مولود، يجوز العقل فيه أن يكون موجودا من الطريق المتعارف، ويجوز العقل أن يكون موجودا بطريق جديد، ما دام أمرا ممكنا. وجدت رواية الدين، أخبرنا الصادق المصدق الذي ثبت صدقه بالدليل القطعي أن عيسى عليه السلام وجد من غير الطريق المتعارف، ماذا يحكم العقل؟ يحكم بوجوب تصديق الصادق، لأن الصادق قد أخبر بشيء ممكن. فغاية ما أثبته داروين أن الإنسان يمكن أن يكون متطورا عن مخلوق أكثر بدائية، هب أنه مثلا القرد، غاية ذلك هو أنه يمكن. طيب، قد تقول لكن الدي إن إيه أثبت أنه يوجد تطابق بين هذا البشر الذي هو من نسل آدم وبين القرود، والدي إن إيه يدل على أن الأصل مشترك. الجواب: من أين لك أن الدي إن إيه يدل على الأصل المشترك؟ لا بد أن تثبت أن الخالق للمشابه يعجز عن أن يخلق المشابه، من أين لك أنه عاجز؟ أفعينا بالخلق الأول؟ الخالق الذي يعتقده أهل الأديان، أنت تناظر أهل الأديان، أهل الأديان يقولون نعتقد بأن للخلق خالق، بأن للخلق خالقا قادرا على إيجاد الشيء من العدم. طيب، إذا كان قادرا على إيجاد الشيء من العدم فهو قادر على إيجاد مشابه له، وقضية عيسى عليه السلام، ولكن شبه لهم. طبعا على التفسيرات في شبه، هل معناها أن الله أوجد شبيها له، أم أن الله سبحانه ضلل أعينهم فرأوا غير الشبيه شبيها؟ العقل يجوز الأمرين. إذن ما دام الخالق قادرا على إيجاد الشبيه، فإذن كون قراءة الجينات متطابقة لا يعني أن الأصل واحد، بل يعني واحدا من أمرين: إما وحدة الأصل، أو أن الخالق القادر الحكيم المختار قد أوجدهما متشابهين. هذا هو حديث العقل. نحن كما قلنا نريد أن ندرس المسألة فلسفيا. العقل يجوز الأمرين. ما هو دليلك على أن الذي وقع على ذاك النحو الذي تدعيه؟ ليس عندك دليل. قد تقول يعني أحسن، هذا لم يقله داوكنز وغيره، ولكن يعني نحن ننتصر لهم. إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، أنتم الذين تستدلون ببرهان النظم. إذا جاء الاحتمال في برهان النظم إذن بطل الاستدلال، فلا يصح استدلالكم ببرهان النظم ما دام يجوز الوجهين، يجوز أن يكون بنحو التوارث ويجوز أن يكون بنحو الخلق، فإذن استدلالكم غير صحيح. الجواب: إن صحة الاستدلال وعدم صحته ترتبط بوجود الاحتمال، ووجود الاحتمال يتأثر بعدد الدراسات التي ننظر فيها. إذا كانت دراستنا لدي إن إيه واحد، قد يحصل عند الأحمق مثلا احتمال. الآن تقولون أنت متعصب لأنك وصفت نحن وصفنا يعني هذا بهذا الوصف بسبب أننا رأينا ما يقوله الملاحدة المعتمدون على نظرية داروين، فرأيناهم متعصبين، وأن تعصبهم مبني على استدلال أحمق، هذا هو المقصود. قد يقول قائل: إنه يحصل عندي الاحتمال أنه متولد من ذاك، أقول هذا الاحتمال لأنك نظرت إلى حالة واحدة، لكن لو نظرت إلى كل الحالات، لو نظرت إلى التعقيد الموجود في الأحياء جميعا، فإنك لن تحتمل أن يكون هذا التعقيد قد وجد نتيجة صدفة عمياء، بل لابد أن يكون الموجد لها قادرا عليما. الأعمى لا يولد هذا الإتقان في الصنع، هذا لو نظرنا إلى إتقان شيء واحد، نوع واحد، فكيف والإتقان موجود في جميع الأنواع؟ كم نوع يوجد الآن من الكائنات الحية والجميع متقن؟ طيب، والجميع متقن، ونفس هذا النظام الذي سماه نظام البقاء للأصلح، هذا نظام متقن. أشرنا في الجلسة الأولى أن كلامه يشتمل على تناقض، من جهة يسميها عشوائية، ومن جهة يسميها تطور والبقاء للأصلح. إذن توجد حكمة في المسألة وهي الأصلح، وهذا تناقض. على أي حال، إذا نظرنا إلى حالة واحدة ربما يوجد هذا الاحتمال، ولكن إذا نظرنا إلى جميع الأحياء هذا الاحتمال يتلاشى، ومع تلاشي الاحتمال فيحيا من جديد برهان النظم في الأحياء، فضلا عن أن برهان النظم في الأحياء، لو أننا لم ننظر إلى باقي الأحياء، نظرنا إلى حالة واحدة ونظرنا في جنب ذلك إلى البراهين الأخرى غير المعتمدة على النظم، ونظرنا إلى برهان النظم في غير الأحياء، ضممنا الحالة الواحدة من النظم في الأحياء، وقلنا هذه يحتمل أن يكون قد صار هكذا متطورا من حي بدائي، ويحتمل أن يكون مخلوقا لخالق قادر حكيم، ولكن في جنب هذا يوجد برهان النظم في الكون غير الأحياء، ويوجد براهين مثل برهان الصديقين وبرهان الإمكان بجنب هذه الحالة الواحدة، هذا الاحتمال يتلاشى أيضا. فإذا صحيح لو جاء الاحتمال بطل الاستدلال، ولكن كيف يبقى هذا الاحتمال ومزيلاته كثيرة جدا. الحمد لله رب العالمين. بعد الله يحفظكم.
في واحد بس اللي يسألك سؤال، يقول هل الأحاديث اللي نقلت عن النبي صلى الله عليه وآله وآل البيت نقلت لنا عن طريق النص نفس كلام النبي أو
لا؟ لا، المسلمون عامة متفقون على أن نقل الروايات لم يكن بالألفاظ بحروفها، ولكن في نفس الوقت لا يوجد تغيير كبير على الألفاظ، المعنى محفوظ، وقد دلت الآيات والروايات على جواز النقل بالمعنى، بل يوجد ما هو صريح في الترخيص بالنقل بالمعنى، ولكن لا يوجد نقل بالألفاظ بحروفها، ولكن غالب الروايات حروفها محفوظة، غالب الروايات حروفها محفوظة. هذا طبعا في غير الخطب، فإن الخطب يوجد في متنها خصوصية يستدعي الحفظ، مثل الشعر السجع يساعد على الحفظ. لا، إذا صار عنده يقين بصحة معتقده وكان من أهل الحق فهو من الناجين، وإن لم يبحث يبقى يجب عليه البحث أم لا عن الحق لا عن الأديان الأخرى، أن يبحث عن الحق. العلماء قالوا يجب ذلك، ولكن الذي يشاهد من حال المسلمين عامة أنهم لا يبحثون، حال المسلمين عامة أنهم لا يبحثون.
كأنما بيكون الحق متوارث وليس مخلوق من
علم. نعم. هذا هو الذي عليه عامة المسلمين. هذه المشكلة ليست جديدة، مشكلة حال عامة المسلمين. عندنا وجهة رأي، يعني للعلماء نظرتان إلى هذه الحالة، نظرة للشيخ الطوسي رحمه الله ونظرة للشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري إذا نظر إلى مثل هذه الحالة، ليس إلى هذه الحالة بالخصوص، في بعض الموارد التي يجري فيها المتدينون جريا على غير القانون الشرعي، يقول من قلة المبالاة بالدين، هذه الحالة بسبب قلة مبالاة الناس بالدين. هذه وجهة نظر. وجهة النظر الثانية للشيخ الطوسي رحمه الله، يقول هذه الحالة متوارثة جيلا بعد جيل، نجزم أنه في زمان الأئمة عليهم السلام أهل الزراعة كانوا مشغولين بزراعتهم، أهل النجارة بنجارتهم، أهل الصيد بصيدهم، أهل التجارة بتجارتهم، لم يكونوا يتعلمون أدلة العقيدة الصحيحة، فنجزم أن الله قد عفى عنهم. هذا ذنب ولكنه معفو، مثل الظهار، الظهار حرام ولكنه معفو، فهذا ذنب لأن أدلة وجوب النظر قوية، فلا يسعهم أن يقولوا لا يجب النظر والاستدلال على الحق. ولكن في المقابل هذه السيرة القطعية، سيرة المسلمين من جميع الفرق والمذاهب على عدم النظر، هذه قطعية. الجزم بأنهم جميعا عصاة شيء صعب. الشيخ الطوسي رحمه الله يقول من هذا نستكشف أن الله عفى عن المسلمين في تركهم النظر. طبعا من ينظر ويصل إلى الحق يكون إيمانه أثبت وأقوى، بشرط أن يأمن من الزلل. أما إذا كان لا يأمن الزلل فترك النظر أسلم له، والحمد لله. نعم هذه نعم صحيح، هذا كثير جدا في النصوص الشرعية، حتى في القرآن الكريم أيضا يوجد. وبالنسبة لأناس نجزم أنهم ليسوا في مرتبة من هم معهم، فكيف نفهم هذه النصوص؟ نفهم هذه النصوص بأن المعية درجات. في زماننا هذا ليس الأمر صعبا، عندكم جوجل إيرث، حطوه يعني قربوا الصورة على 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 بيت ثم اسحبوا الزوم إلى الوراء، تجدون أن يعني في الصورة الأقرب تقولون 5 من البشر يعيشون معا تقصدون في هذا البيت، تبعدون الصورة أكثر تقولون 20,000 يعيشون معا تقصدون في قرية، ترجعون بالزوم إلى الوراء تقولون يوجد 1,000,000 إنسان يعيشون معا تقصدون المدينة أو المحافظة، تبعدون الزوم أكثر تقولون 100,000,000 يعيشون معا تقصدون البلاد، ثم تبعدون الزوم كثيرا تقولون 8 مليار يعيشون معا تقصدون في الكرة الأرضية. وأكثر من هذا، في بعض النصوص الصحيحة عندنا وعند غيرنا، مثلا حتى في صحيح البخاري، أنا وكافل اليتيم كهاتين، هذا بيان عظيم لمنزلة كافل اليتيم، وهو كذلك، ولكن لا يعني هذا أن مرتبته كمرتبة سيد الخلق صلى الله عليه وآله. إذن لابد أن يكون كهاتين في شيء من المشاركة.
في مجال
كما قلنا، مثل أن تقول أنا والأخ نعيش في شارع واحد، تقصد تقول في مكان واحد تقصد في شارع واحد، ثم تقول في مكان واحد تقصد في قرية واحدة، ثم تقول في مكان واحد تقصد في محافظة واحدة، وهكذا. نعم، أيضا الدرجة درجات، الدرجة درجات، والحمد لله.